الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن حقوق المسلم على المسلم أن يكف أذاه عنه بترك الشتم والمقاتلة من باب أولى، وذلك من الإيمان. واليوم نحن على موعد إن شاء الله تعالى مع شرح قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث من الأحاديث التي اشترك فيها الشيخان فأخرجاها في صحيحيهما من مخارج تكاد تكون واحدة. نسمع الطريقين اللتين ساقهما الإمام مسلم في الصحيح، ثم نعلق على اللطائف ثم على المتن بإذن الله وحوله وطوله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مكان بن ريان وعمرو بن سلام قالا: حدثنا محمد بن طلحه قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مكان قال: حدثنا سفيان قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر الرضوان حدثنا شعبه كلهم عن زبيد عن ابي وائل بن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لابي وائل: انت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث
شعبة أو زبيد
بن
أبي وائل. هذا الحديث أخرجه مسلم عن كم شيخ؟ كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ ثلاثة مشايخ. الأول محمد بن بكار بن الريان، والثاني عون بن سلام، والثالث محمد بن المثنى، والثالث محمد بن المثنى. كرره مرتين. فله ثلاثة مشايخ. كم راو أخرج رواه عن زبيد؟ ثلاثة.
محمد بن طلحة،
محمد ابن طلحة الياني أو الياني، والثاني سفيان وهو الثوري، والثالث شعبة. سقط الطريق الثاني على ابن الصلاح، فوقع عنده أو وقع في روايته الطريق الأولى والأخيرة، فاستشكل لفظه كلهم عن زبيد، واستشكاله يزول إذا علمنا أن مسلما أورده من ثلاثة طرق. سفيان قلنا هو الثوري، ثم محمد بن جعفر هو من؟ هو محمد بن جعفر رندر، رندر لقب له. وقلنا أوثق الناس في شعبة على الإطلاق هو رندر، وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يقول: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فالحكم بينهم كتاب رندر. فكان أصحاب شعبة لا يكتبون، وكان محمد بن جعفر يكتب، فكان رحمه الله حكما بين أصحاب شعبة. زبيد هو ابن الحارث اليامي او اليامي، ولا يوجد في الصحيحين بل في الكتب الستة والموطأ مالك من رسمه مثل هذا الاسم، اعني زبيد. اينما وجدتم هذه الرسمة في مطبوع او مخطوط في اسناد كتب الستة والموطأ مالك فانما هو زبيد بن الحارث اليامي او اليامي. ولكن جاء في موطأ مالك رسم شبيه بهذا الرسم، وهذا الرسم هو زييد او زييد، يضبط بضم الزاي وكسرها وبياء زييد وزبيد وزبيد زييد او زييد، وهو ابن الصبط. وما هو الامام مالك فقط اخرج عن هذا، ولم يرد لزييد ابن الصلب ذكر في الصحيحين. وما عدا هذين فانما هو الزبير، سواء كان الاسم الاول او اسم الاب، انما هو الزبير. وهنالك زبيد ببائين ابن ثعلبة اخرج له ابو داود فقط حديثا واحدا في باب الاقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، تحت رقم 3112. فاذا الناس الصحيحين من هذه الرسمة زبيد اليمين الا زييد، ومع ذاك هو الزبير. وعنده وكذلك الكتب الستة الا الزبير بن ثعلبة هذا. وهنالك عبد الرحمن ابن الزبير، وهذا له ذكر في الكتب الستة. ما عداه الزبير، اما عبد الرحمن هذا فضبطه بكسر الباء وفتح الزاي مشددا، عبد الرحمن بن الزبير. ووقع في روايه القادسي من موطأ مالك في باب من ليس منا من ضرب الحدود، زبيد ابن الوهيب. واخطأ القادسي وانما هو زبيد عن ابراهيم، وقع في روايه القادسي من الموطأ زبيد بن ابراهيم، وهذا يشوش على ما ذكرناه سابقا. هنا يمكن زبيد الا زبيد الياس، وهذا خطأ من القادسي. وجميع رواه الموطأ قالوا زبيد عن ابراهيم وليس زبيد بن ابراهيم، فسلم لنا ان كل زبيد في الصحيحين او في موطأ مالك كل هذا الرسم انما هو زبيد اليامي، وهذا يسمى فرد، اسم فرد لا ثانية له. الحديث لم يختلف فيه على زبيد، ورواه غيره عن ابي وائل، وابو وائل هو شقيق بن سلمة. غير زبيد اختلفوا في رفعه ورفعه عن ابن مسعود، منهم من اوقفه
ومنهم من رفع. أما زبعين والرواة عنه فلن يختلفوا في رفعه. زبعين الثياني وثقه أئمة الجرح والتعديل، وكان رجلا صالحا، وكان يقسم الليل ثلاثة أجزاء، يقوم ثلثه ويوقظ ابنه عبد الله يقوم ثلث الساعة، ثم يوقظ عبد الله أخاه عبد الرحمن يقوم ثلث الثالث. فكان قواما رحمه الله تعالى. وأوائل هو شقيق ابن سلمة. اختلف المؤرخون في وفاته، فمنهم من قال مات 82، ومنهم من قال 99. والحديث في صحيح الإمام البخاري، وللحديث سبب ورود وسبب ايراد. تفرقنا بين سبب الورود وسبب الايراد. ما الفرق؟ تفضل.
سبب الورود هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثه
التي من اجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وسبب الايراد
هو
الحادثه التي استشهد من اجلها الصحابي او التابعي او راوي من رواه الحديث. اما سبب ورود الحديث فاخرج الطبراني والبغوي عن نعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجلس من مجالس الانصار، ورجل من الانصار كان قد عرف ببداءة اللسان ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي عقبه قال: فقال ذاك الرجل الانصاري: والله لا اساب احدا بعد اليوم. ولذا يحسن بمن يسمع احدا يشتم او يسب المسلمين او مسلما فضلا عن طالب علم او غيره، يحسن ان يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا الحديث على متابعه، فلعله يزدجر كما انزجر هذا الشاب. اما سبب الايراد فقد ورد في صحيح الامام البخاري، وفيه ذكر للمرجئة، فاخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة. ومن هذا السند تظهر مشيخة البخاري لمسلم، فمسلم رواه عن شعبة بواسطتين: محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. فقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة. فالبخاري في هذا السند كأنه شيخ لمسلم، كأنه شيخ لمسلم، كأنه محمد بن جعفر. البخاري في هذا السند يساوي محمد بن جعفر، يساوي محمد بن جعفر، هو الراوي عن شعبة. قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة. قال زبيد: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال أبو وائل حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباق المسلم فسوق وقتاله الكفر. وتوجيه إيراد أبي وائل شقيق بن سلمة هذا الحديث أن صدره وأوله رد على المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون بصلة بين العمل وبين الإيمان، فإيمان أسقط الفسقة وإيمان جبريل عندهما سواء، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ولذا هذا الحديث فيه رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، فهذا رد عليهم أن من شاتم أو من سب مسلما فهذا فسوق، وإن كان آخره قد يوافق في ظاهره باب أبد مذهب الخوارج وقتاله كفر. ومذهب أهل السنة وسط بين الإرجاء بين المرجئة والخوارج. وسئلت كثيرا في هذا الدرس وغيره عن مسألة أصبح الطلبة يمتحنون فيها طلبة العلم والمشايخ، هل العمل شرط صحة أو شرط كمال؟ هذا الامتحان قبيح، وهذه المسألة بهذه الحدود لم تذكر في كتب التوحيد، والعبرة في الجواب الثمرة، والعبارة تحتمل الجوابين، وللجوابين نصيب من الصحة. وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك يقال العبرة بالثمرة، فمن قال إن الأعمال شرط صحة بالإيمان فإنه لا يخرج الأعمال عن تعريف مسمى الإيمان كما هو معلوم، وبهذا ينقض مذهب المرجئة، وبهذا ينقض مذهب الإرجاء. من قال إن الأعمال شرط صحة للإيمان فمراده إن أردنا أن نصوب قوله أن العمل لا ينفك عن الإيمان بمعنى أن فقدان العمل يؤثر في الإيمان، فقدان العمل وبمعنى آخر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان قول اعتقاد وقول وعمل. وبل عكس فمراده أننا لا نخرج من دائرة الإيمان من قصر في العمل. وعلى أي من المسألة بهذه الألفاظ حادثة، ولو أننا ضربنا عنها صفحة وقلنا ما كان ما هو المقرر عند علمائنا لكفانا ذلك. فالمسألة بين القائلين بهذا وذاك في كل صورها خلاف التفصيل. أقول سأل زبيد اليامي شيخه وتلميذ عبد الله بن مسعود أبوائه، وكان ذلك عند حدوث بدعة الرجال. ويؤكد ذلك أن الطيالسية أخرج الحديث في مسنده فقال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول وورد الحديث. وهذا يدلل على أن بدعة الإرجاء قديمة. فأبو وائل قلنا توفي 89 أو 9 أو 99، فبدعة الإرجاء وقعت في هذا الزمان. والحديث أخرجه أحمد عن غدر عن شعبة به وقال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. والظاهر أن لفظ المؤمن بدل المسلم تغيرت على أحمد فرواها أحمد بالمعنى، والله تعالى أعلم. والحديث في الصحيحين له طريق آخر عن أبي وائل، نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو مثنى عن محمد بن جعفر بن شعبة عن منصور وحدثنا بن أمير قال حدثنا رمضان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
كم شيخ لمسلم في هذا الاسناد؟ ثلاثة. من هم؟
أبو بكر
بن أبي شيبة. من هو ابن المثنى؟ قلنا مسلم يتفنن في إيراد أسماء مشايخه. محمد بن المثنى. والشيخ الثالث؟ من هو ابن نمير؟ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نمير. أحيانا يتصف وأحيانا يكني وأحيانا يسمي. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور به. كم راو روى هذا الحديث عن أبي وائل؟ كم راو روى هذا الحديث عن أبي وائل؟ اثنان، وهما
منصور
والأعمش. والطريق الأولى من الذي روعنا بوائل؟ زبيد. أصبح ثلاثة. قيل إن أبا وائل وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود انفرد برواية هذا الحديث، وهذا القول ليس صحيح. فأخرجه الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث لم ينفرد به أبو وائل عن عبد الله بن مسعود، فتابعه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عند الترمذي. وقيل ان هذا الحديث لم يروى الا عن عبد الله بن مسعود، وهذا ليس بصحيح. فقد رواه ايضا النعمان بن مقرن كما اثبتنا، وفيه سبب ورود الحديث. واخرجه من حديث النعمان الطبراني والبغوي، واخرجه النسائي ايضا من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. فورد الباب عن غير واحد من الاصحاب. الطريق الثاني رواه اختلف فيه على منصور وعلى الاعمش، فمنهم من اوقفه ومنهم من رفعه، والصواب الرفع كما هو في الصحيحين. من هم مشايخ شعبة الحديث؟ الطريق الأول والطريق الثاني. من هم مشايخ شعبة الحديث في الطريق الأول والطريق الثاني؟ تفضل.
الطريق الأول محمد بن جعفر.
مشايخ شعبة الزبيد يعني شعبة رواه عن من؟ عن زبيد عن
عن
ابي وائل بن مسعود. هذه طريق. الطريق الثاني
عن الاعمش
شعبة عن من رواه؟ عن منصور بن المعتمر عن ابي وائل عن عبد الله ورواه ايضا عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله. طيب نسمع الان شرح الحديث.
قال الامام الشافعي رحمه الله بعد بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا المسلم فسوق وقتاله كفر الشر في اللغه الشد والتجنب في رزق الانسان بما يجيبه.
هذا في اللغه السبب الشتم. وهل السبب والسباب واحد؟ بينهما معنى مشترك. وقال الحربي السب هو العيب بما فيه والسباب العيب بما فيه وبما ليس فيه. والسباب مفاعل بين اثنين. والنبي اطلق الفسق على ذات الفعل. وكما ورد في صحيح مسلم في حديث ياتي معنا أن الإثم على المبتدئ، فإن شاركه المسبوب فعليه الإثم، وإن سكت فالإثم على من ابتدأ بالسبب. ولأن السبب على الغالب يقع من الطرفين فقد ذم الشرع المتسابين. فصحح ابن حبان عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتسابان شيطانان يتفاتران ويتكاذبان. اذا السباب علق السبب عليه وهذا ولازم ذلك ان الاثم على البارئ. فان امسك المسبوب اوكل الله عز وجل ملكا يدب عنه ولا سيما ان كان قد سب بباطل كما ورد في حادثه مع ابي بكر. فان راده وسبه فشاركه في الاثم وحينئذ ينطبق عليهما قوله صلى الله عليه وسلم المتسابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وهذا ينبئ ان السب على الغالب يكذب. ولذا قال الحربي ان السباب غير السب وان السباب يقال في المشاتمة بحق وبباطل. والله تعالى اعلم. نسمع.
قال رحمه الله والفسق في اللغة الخروج والمراد به بالشرع الخروج على الطاعة.
الفسق في اللغة الخروج. تقول العرب فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها وتقول فسقت الحية إذا خرجت من جحرها. فالفسق في اللغة العربية الخروج. وتقول العرب فسقت روح فلان أي خرجت. وفي الشرع قال الخروج عن الطاعة. ولازم الخروج عن الطاعة المعصية أليس كذلك؟ قال والفسق في الشرع الخروج عن الطاعة. وفي الحقيقة أن الفسق في عرف الشرع أشد من العصيان. ولذا قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فبدأ بالأشد ثم الأخف ثم الأخف. فالفسق أشد العصيان، فكل فسق عصيان، وليس كل عصيان فسق، وليس كل عصيان فسقا. ومن العلماء من قال أن العصيان اليسير القليل الذي يقع من الإنسان على وجه النادر فإن صاحبه لا يسمى فاسقا. ومنهم من قال إن المجاهرة بالعصيان هو الفسق، وهذا هو الأصل. يعصي الإنسان ويجاهر بالمعصية، هذا هو الفسق. الخروج عن الطاعة على وجه فيه ظهور ومجاهرة، أما من عصى الله وتكذب فلا يسمى فاسقا. والله تعالى أعلم. نسمع.
ولما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام في اجماع الامه، فاجده كافر كما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم. واما قتاله بغير حق فلا يكون به الا اهل الحق كفرا يخرج به من المله، كما قدمناه في مواضع كثيره الا اذا استفدنا. فاذا تكرر هذا في
إذا ما هو المراد من الحديث؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الزجر عن السب وعن المقاتلة، أليس كذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يراد به ظاهره، فالقتال بغير حق للمسلم لا يلزم منه الخروج من الملة، لأن الله يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فأثبت لهم إيمانا وأثبت لهم مقاتلة. فإذا لا بد أن أول قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، ما المعنى؟ ما معنى وقتاله كفر؟ هل كفر يخرج من الملة؟ لا. المراد على الراجح والله تعالى أعلم أن النبي قد بالغ صلى الله عليه وسلم في الزجر عن السب والشتم، والسب يترك أثرا في النفس، والشتم والقتل يترك أثرا في البدن، والأثر المتروك في البدن أشد من الأثر المتروك في النفس. فكان الأول وهو الدون فسقا، وكان الثاني وهو الأعلى كفرا. وبهذا يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعن المسلم كقتله. تابعوا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا حديث. الحديث الثاني في صحيح مسلم لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. فالنبي بالغ جدا في القتل، فجعله كفر. وفي هذا السياق جعل السب جعل السب فسقا. لكن في الحديث الثاني بالغ صلى الله عليه وسلم في الزجر عن اللعن، واللعن اقبع واغلظ انواع سب، فجعله في الصفر. وهذا يؤكد ان المراد الزجر والتهديد وبيان الوعيد في حرمة المسلم. الكفر معناه التغطية، ومن قتل مسلما غطى حقه، فبدلا من ان يؤازره وان يناصره وأن يحكي عرضه وبدنه ويذب عنه فإنه قتله فإنه غطى حقه. وهذا نوع من أنواع الكفر. ولذا حمل العلماء هذا الحديث وقتاله الظهر على معاني ذكر الإمام النووي. نسمع كلامه.
قال: فإذا تضرر هذا فقيل في تأويل الحديث أبواب، أحدها أنه في المستحيل، والثاني
هل هذا صحيح أنه في المستحيل؟ المستحيل الذي أراه أن هذا أضعف الأقوال، الذي أراه أن هذا أضعف الأقوال لسببين. السبب الأول تبويب للإمام البخاري على الحديث، فبوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ليس مستحيلا، وإنما أمراض النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ثم لو قلنا مستحيل، مستحل القتل كفر، ومستحل السبب غير تأويل كفر. مستحيل أن أشتم فلانا أنه مسلم، وأستحل عرضه من غير تأويل ومن غير تعلق بشيء، هذا كفر. فعلى هذا التأويل تكون نكون قد سوينا بين شيئين فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فتقويم البخاري وهو لا يشعر لا يفيد الاستحلال. ثم تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين والاستحلال يسوي بينهما يضعف القول بالاستحلال، والله تعالى أعلم. نسمع القول الثالث.
قال: والثاني أن المراد حفظ الإحسان والنعمة وعقوبة الإسلام إلى كفر الجحود.
وهذا له وجه، وقلنا مأخوذ من التغطية، ويغطي حقوق الأخوة وفيه كفر الإحسان والنعمة. نعم.
قال: والثالث أنه يمود إلى الكفر بشؤمه، والرابع أنه كفر للكفار، والله أعلم.
إذا الجامع بين الأقوال الثلاثة الزجر والتهديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمرين، ثم جاء الزجر عن السب عن أعلى السب وهو الأعلى فألحقه بالقتل. المراد أن هذا لا يخرج المسلم، وأن هذا طبيع الكفار، وأن هذا يغطي حقوق الأخوة، أو أنه يؤول والعياذ بالله إلى الكفر. فالأقوال الثلاثة يجمعها أن هذا خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الزجر والتهديد والتخويف. نعم.
ثم إن الله وانتسابه مقاتلة معروفة. قال الغازي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة، والله أعلم.
المقاتلة هي المقاتلة، القتال، الضرب والإيذاء البدن. قال القاضي عياض إكمال المعلم: ويجوز أن يكون المراد المشارة، وفي الصحاح المشارة مخاصمة، المشارة أي مخاصمة، وقتاله أي مخاصمته ومدافعته. هذه أدنى أنواع المقاتلة، ولكن الأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره، والظاهر المقاتلة، قتال المقاتلة، الإيذاء في البدن، والله تعالى أعلم. نعم.
وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه محمد بن مركان بن الريان لظاهر الكوفة والتشريف المتنازعة.
هذا محمد بن بكار بن الريان هاشمي مولاه، مولى الهاشميين، وهو رصاصي النسبة، وتوفي سنة 238 وهو بغدادي. قال يؤكد أن الإمام مسلم تنوع مشايخه في سائر البلدان، وهذا بسبب كثرة تقواته ورحلاته كما بيناه في الدروس الأولى، وبينا البلاد التي قد رحل إليها في الصلاة. أسمع.
قال وفيه سبيل بضم الزاي وبالموحد ثم المثناء.
وبالموحد أي الباء زبيل ثم المثناء أي الياء. وهذا ذكرناه مطولا.
قال وهو
سبيل
بن الحارث اليامي وقيل اليامي وليس في الصحيحين غيره. وكان موصى لسبيل بن المصطلق
يقال عند في جل الطبعات وفي الموطأ زبيد. وهذا خطأ. صواب زيد او زيد بضم الزاي وكسر الزاي. نعم. قلنا وفي ابي داود زبيد. في ابي داود زبيد بن ثعلبة. نعم.
وقد تقدم بيان مسيئات الرسول
بعض المحدثين سأل شيخا ذا لحية كثة قال له ما اسم أبو وائل وكان يقرأ من كتاب فقرأ شقيق بدل شقيق فقال سبحان الله لحيتك وتحمل تحمل ألف حديث ولا تعرف شقيق من شقيق. ولذا فضل مهم ضبط الأسماء مهم. شقيق بضم بفتح الشين وليس بضمها. شقيق بن سلمة. نعم.
قال وأما صوت مسلم في أول الإسناد حدثنا محمد بن بكار وعمرو بن طلحة حدثنا محمد بن طلحة حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد المحسن المصري حدثنا سفيان حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم من زبيد وهكذا والله وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول ووقع في الأصول التي ثبتها الشيخ أبو عمرو الصلاحي رحمه الله وطريقي محمد بن طلحة وشعبة ولم يقع فيها طريق محمد بن مثنى عن ابن مهدي عن سفيان وأنكر الشيخ قولهم كلهم مع أنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة وإنكاره خفيف على ما في أصوله وأما على ما عندنا فلا إنكار فإن سفيان تاريخهما والله أعلم.
ما هي طرق محمد بن المثنى في الحديث؟ طرق محمد بن المثنى الحديث ما هي؟ محمد بن المثنى أخرجه من طريقين. أخرجه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود وأخرجه محمد بن المثنى عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل. إذن وأخرجه أيضا من طريق الثالث هو الطريق الأولى ابن مثنى عن ابن مهدي عن سفيان عن زبيد. أي نعم. بذا نكون قد فرغنا من هذا الحديث ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث القادم نشرح الحديث القادم في الدرس القادم. هل يجوز سب الفاسق والظالم الذي يظلم الناس؟ لا يحب الله الجهر القول من السوء إلا من ظلم. فمن ظلم فيجوز أن يصرح الإنسان بالحديث عليه ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم ظلم. قال بعض المحدثين بعده أو عقيبه قال أي يحل شكايته. فمطل الغني يحل أن تتكلم فيه وأن تشكوه للناس. إذا صليت مع الإمام العشاء في المغرب وذلك في الجمع بعد الركعات الثلاث أسلم من انتظر وأسلم مع الإمام. المسبوق إن جاء ليصلي المغرب لكي يصلي وليواجب الإمام في صلاة العشاء ولم يصلي المغرب فإن اختلاف نية الإمام عن المأموم مشروعة وليست بممنوعة فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. وثبت هذا في حديث معاذ المعروف وثبت هذا أيضا في صلاة الخوف فإن الإمام يصلي مرتين والمأموم الإمام يصلي مرتين والمأموم يصلي مرة واحدة ولا تصلي مرتين. فاختلاف الإمام عن المأموم جائزة فأنا أصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ثم أجلس أرد الثالث وهي أن تسلم وعدي لما ثبت في قصة معاذ لما أصلى في صلاة العشاء وفي الصحيحين فما رفع الرجل عضو الإطالة فلم تبالغ بعضو بمثل هذا العضو من باب أولى وليس هذا من جلاله الشيء ولك أن تنتظر ويبقى جالسا وتسلم بتسليمه وحكى قولين في المسلم الدين رحمه الله تعالى فإن سلمت فلك أن تقوم وتجمع مع الإمام فإن أدركت ركعة تأتي بثلاث وإن لم تدرك تأتي بأربعة وما أدرك شيئا من الصلاة فله جماعة إن شاء الله جاء والإمام في الركعة الثانية من جاء والإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء فإنه يسلم بتسليمه ولا يجمع ولا يجمع ولا يجوز لأحد أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن المجموعتين صلاتان وليستا صلاة واحدة إن المجموعتين صلاتان صلاتان وليستا صلاة واحدة ولا يجوز أن تستوي فهما صلاة من هذه الحيثية ومن هذه الجنسية فحسب أما على ذلك فالمجموعتان صلاتان لو الإنسان انتقض وضوءه بعد السلام من الأولى يتوضأ ويأتي ويصلي العشاء ولو أننا صلينا المغرب بإمام والعشاء بإمام آخر لما وجد في ذلك حرج فالجمع صحيح جائز ولو قل بل من جوز الجمع من الأئمة وهو الشافعي ومالك وأحمد سئلوا هم أنفسهم سئلوا أن لو أن رجلا صلى المغرب في مسجد ثم خرج فوجد مسجدا آخر يجمع فيجوز له أن يجمع مع الإمام الآخر في مسجد آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ولذا إن أدرك الجماعة يصلي أما إذا يدرك شيئا كان يكون الجمع بين الظهر والعصر وجاء وقد فرغ الإمام من صلاة الظهر وهو لم يصليها ووجد الإمام في أول العصر فإنه يرمي الظهر ويسلم بتسليم الإمام ولا يجمع العصر ولا يجوز الجمع على الراجح ولأهل العلم إلا قولا عند الحنابلة وهو شاذ وإن رجحه ابن الجوزي لا يجوز الجمع إلا في مسجد في جماعة في مسجد أو في مكان تفرط فيه صلاة الجماعة وهذا القيد وهذا القيد ذكره القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي فالجمع في البيت لا يجوز لا يجوز الجمع في البيت ويستنبط بمشروعية الجمع بين الصلاتين ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يستنبط بمشروعية الجمع بين الصلاتين وجوب صلاة الجماعة فإيقاع الصلاة وقتها في وقت الساعة والرفاهية أمر واجب ولا يجوز لأحد أن يفرط فيضيع الصلاة عن وقتها ويضيع عن وقتها تقديما أو تأخيرا لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة فمن كان يقظان وفاتته الصلاة فهو مفرط ولكن لما جاء عذر أذن الشرع بسببه كالمطر والوحل والبرد والبرد والثلج أذن الشرع بسببه أن تنقل الصلاة من وقتها إلى وقت الصلاة التي قبلها فعلم من عرف الشرع أن أداء الصلاة في الجماعة مقدم عند الشارع على أداء الصلاة في الوقت وأداء الصلاة في الوقت أمر مفروض وأمر فرض فإذا أداء الصلاة في الجماعة في عرف الشرع أقوى من أدائها في الوقت فاستنبطت فرضية صلاة الجماعة من مشروعية الجمع بين الصلاتين وهذا استنباط حسن بل هو بديع لم أرى أحدا سبق ابن القيم به والله تعالى أعلم طيب نسمع على حال هذا الموضع فيه خلاف في حد الباب وست الخروج خروج الظاهر العرب تسمي الفسق الخروج في الأمور الظاهرة فأي خروج في أمر ظاهر هو الفسق أما إذا كتب الإنسان فمال هذا إلى خير إن شاء الله ولا يسمى فاسقا لأن الفسق يطلق من قبل الغير فيتكتب كيف يطلق عليه فاسق وما أدرانا أنه فاسق فاصل هذه المسألة النظرية والله تعالى أعلم نبدأ ننقل مع الأسئلة في معنى نعم نعم أن الخروج عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل يعني ما هو الدليل أننا عقد جمع بين الصلاتين نسبع 33 ولا نسبع 66 لعدم خروج 66 من خروج 33 فالخروج عن 33 هو الذي يحتاج إلى دليل فأنا عملت بالاستصحاب والتسبيح عقب الصلاة من قال دبر كل صلاة فتصبح كأن المجموعتين صلاة والله تعالى أعلم قد نبقى على الأسئلة معنا نعم
هناك من يقول يا شيخ ثلاث نية إنما هو فقط إذا كانت الصلاة نفل وصف فرض أن فرض فرض ما جاء به ذلك
نحن في قصة معاذ لم نعلم أي الصلاتين التي كان ينويها معاذ لما عينه النبي إماما لمسجد بجانبه بجانب مسجده أو بالقرب من مسجد الأخر بجانبه فكان معاذ يصلي خلف النبي فأصرف ثم يعقه بأولئك القول ولم نعلم لي معاذ ماذا كان يصلي خلف النبي وماذا كان يصلي بأولئك فاحتمل الوجهان وبطئ الوجهان قويان والصورتان متساويتان ومن أراد دليلا خاصا يعني في هذا التحكم المحمول الله تعالى أعلم نسمع الأذان نردد معكم ونكمل الأسئلة إن شاء الله وسلم في هذه الجمعة هل نصلي العشاء مرة أخرى ونحن جالسين في المسجد بعد دخول الوقت كذلك ما هو حال المؤذن في ذلك إذا أراد أن لا يصلي لا يجوز لأحد أن يسمع الأذان أن يخرج ففي هذا تشبيه بالشيطان وهذا أمر حرام وثبت في صحيح مسلم لما رأى أبو هريرة شافلا أو رجلا قد خرج من المسجد فقال أن هذا قد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأثر عن ابن عمر أنه قال يصلي الرجل الصلاتين من نيتي الفرض نية الفرض ويكتب الله خيرهما وهذا يعارض ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرض مرتين والمعتكفون في المسجد يجوز لهم الجمع تبعا لاستقلالا ونحن تبع لغيرنا جمعنا تبع لغيرنا فمن نوى من الجمع فينوي النافلة ومن لم ينوي من الجمع فكتبت له الأولى نافلة ويصلي الآن الفريضة ويجب على الإمام على أي حال من الأحوال أن يقيم الفريضة لا أن يصلي بنفسه وإنما أن يقيم صلاة أخرى صلاة العشاء أو صلاة العصر على الجمع لظهر العصر صلاة العصر وصلاة العشاء على الجمع بين المغرب والعشاء لأن بعض الناس تكون فاتتهم صلاة المغرب أو الجمع فيأتون ويصلون العشاء فلا بد أن تقام الصلاة فإما أن يصلي بنفسه أو أن يوكل غيره أما أن يقصر ويغرق المسجد وأن لا يقيم الصلاة ويجب الإمام يؤم بهم فهذا أمر لا يجوز هل استبدال الخفين أو الجوربين ولو استغرق وقتا بين استبدالهما مفسد للمس لا لو رجل لبس الجورب ثم بعد ساعات بعد فروق وما اتخذ وضوء لبس الجورب الثاني وهو على وضوء بوسط رجليه بوسط قدميه فيلبسه ويجوز ان يمسح عليه لو خلع الثاني وقد كان قد لبس الاثنين على وضوء بغسل وخلع الثاني فانه يمسح الاول لو مسح ولبس خفا اخر فلا يجوز ان يمسح عليه يجوز له ان يمسح على خف قد لبس بغسل قدميه اما اذا لبس على مسح لا يجوز ان يمسح عليه ان رجل مسح ثم لبسه لا يجوز ان يمسح عليه وانما يمسح على الذي تحته واكثر ما يلزم هذا في المسح على الحذاء عزكم الله المسح على الحذاء والله تعالى اعلم لا ما يقال اذا ادخلتهما طاهرتين في الحديث أفتونا مأجورين عن بيع الرجل ما لا يملك فكثر شيوع هذا البيع في زماننا حتى لا يكاد يتحرز منه نهى صلى الله عليه وسلم عن
نهى الرجل أن يبيع ما لا يملك، نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبيع ما لا يملك، فأن يبيع الرجل ما لا يملك هذا أمر منهي عنه. حكم من ترك الجلوس أوسط الصلاة، من ترك الجلوس أوسط الصلاة يعني إن كان ناسيا يجزئه السهو، كما ثبت في جامع الترمذي من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، والحديث سنده جيد، صلى بالناس وقال الكافر ان نجفت فسبح به الناس وسبح بهم، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. واما عن عبد فهو آثم، واما عن عبد فهو آثم. والقول بالبطلان قول عزيز. سباب الرجل الزوجه قد يجتمع في الرجل اكثر من حق، فيكون السب حرام والحرمه قد تكون مغلظه، فليس حرمه من سب من كان له عليه حق كحرمة من سب من ليس له عليه حق. فحرمة سب الوالدين أو الجيران أو الرحم فهذا حرام بلا شك. وكذلك الزوجة، فالزوجة لها حق، وأمر الله عز وجل بالإحسان إليها، وهي على قول جماهير السلف الصاحب بالجمع. الزوجة المراد بالصاحب بالجمع الآيات التي أوصى الله عز وجل بها هي زوجة، فالإنسان أينما تقلب وأينما ذهب وجاء فإنها على جنبه وإنها معه. ولذا يحرم على الرجل يعني حرمة مشددة أن يشتم الزوجة، وكذلك يحرم على الزوجة أن تكثر من اللعن ولعن أولادها لا سيما. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل أو أن يلعن أن تلعن المرأة، وقال لا يدعو أحدكم في الحديث مسلم لا يدعو أحدكم على ماله ولا على أهله ولا على ولده فإنها ربما أصابت ساعة استجابة، فإنها ربما أصابت ساعة استجابة. ولذا اللعن والشتم الأهل والمال والولد هذا فيه حرمة مغلظة، والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع في مكان مخصص في العمل أو الخروج إلى عمل؟ إخواني الجمع يجوز في المسجد والجامع والمصلى الذي تسقط الصلاة فيه تسقط صلاة الجماعة. فالمصليات اثنان، مصلى عام كالمسجد يمشى إليه وليس حكرا على أحد، كمصليات الكراجات الآن ومصليات الأسواق، هذه لا حرج في الجمع فيها. أما المساجد البيوت ومصليات البيوت والمصليات الخاصة والممرات والغرف التي يكون فيها الموظفون، هذه ليست مساجد وليست مصليات عامة، فالجمع لا يجوز فيها، ولا سيما إن بقي الإنسان فيها حتى الصلاة الثانية. وهذه مسألة شائكة، لما يسر الله لي وكتبت كتاب الجمع بين الصلاتين تطلبت المسألة، ثم وجدتها بتوفيق من ربي في الحقيقة، وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، رأيت نفسي في المنام أنني أقرأ في حاشية الدسوقي على شرح كبير، ووجدت الجواب على هذه المسألة. ولله الحمد لما استيقظت ونظرت في حاشية الدسوقي على شرح كبير وجدت المسألة بعينها. قال هل يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون في مساجدهم التي في البيوت؟ فتأملت المسألة فوجدت أن طلبة الأزهر كانوا ينقطعون للدراسة وكانوا يصلون في مساجد خاصة بهم في مكان الدرس، فمنع الجمع إلا تبعا لغيرهم، يعني جاء إن كانوا مخلوطين هم وغيرهم فيجمعون، أما إنسان يصلي في مكان الذي ينام فيه أو بالقرب فهذا لما يجمع؟ فهذا مكانه. ولذا لا يجوز لأحد أن يجمع في البيت ولا أن يجمع في المصلى الخاص، وليس الذي هو أشبه بالمصلى العام الذي هو أشبه بالمسجد. والفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد وقفه دائم والمصلى وقفه مؤقت، والمصليات يوجد مصليات البيوت، وبوب الإمام أبو داود في كتاب المساجد في كتاب الصلاة باب تجمير المساجد التي في البيوت. ولذا قد يطلق على المصلى البيت مسجد، ولكن لا يجوز الجمع فيه على الراجح، والله تعالى أعلم. إذا طهرت الحائض ولم تغتسل في رمضان وطلوع الفجر فهل تصوم أم تفطر؟ إذا بطلوع الفجر لم ينزل الحيض منها فيجب عليها الصيام، وإن بقيت حائضة والإثم عليها لفواتها الصلاة، وكذلك على الجنب. فإن عائشة سمعت أبا هريرة كما في صحيح مسلم
يفتي بأن من أصبح جنبا فلا صوم له. فغضبت رضي الله تعالى عنها وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويصوم، أو كان يصبح صائما وهو جنب. ولقد يؤذن الأذان فجر الأذان الثاني ويدخل وقت الفجر وتكون الجنابة قد وقعت من الليل ثم يغتسل ويصلي الفجر. فليس شرطا لصحة الصيام الطهارة من الجنابة أو الطهارة من الحيض. والله تعالى أعلم.